السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا الإسراء والكهف, سورة الإسراء وسورة الكهف. الحقيقة سورة الإسراء بالذات لها مقام مختلف شوية, لأن سورة الإسراء هي لها أكتر من اسم, هي سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل وسورة سبحانه. سورة الإسراء لما تشوف كده الأسماء حتى بتاعتها ومقدمتها والحدث اللي هي بتتكلم عنه أصلا, حدث الإسراء, وخلي بالك الإسراء غير المعراج, يعني الإسراء ده وهو لسه في الأرض, الإسراء وهو قبل ما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. الإسراء هو عبارة عن إيه؟ الإسراء هو ببساطة شديدة جدا هو احتفاء واحتفال حاشد وحافل من أفضل من مشوا على الأرض بانتقال الخلافة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. استخلاف على الأرض هيصبح مسؤولية أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الاستخلاف ده كان له شروط وكان له ضوابط, وهذا الاستخلاف له برضو علاقة بالاسم الثاني للسورة اللي هو بني إسرائيل. الاستخلاف اللي قبله الأمة اللي كان بينزل لها الأنبياء وكان بيتعامل معها يعني تعامل مختلف لغاية ما وصلوا المرحلة إن ما عادش ينفع الموضوع كده, زاد عن حده قوي, ووصلوا المرحلة من مراحل الجحود والنكران, اتكلمنا عنها بالتفصيل وإحنا بنتكلم عن سورة البقرة, وقلنا إزاي إن هم وصلوا للدرجة من التمرد إن خلاص ما عادش ينفع الأمة دي تفضل هي الأمة المستخلفة, تفضل هي الأمة المكلفة بحمل الرسالة, تفضل هي الأمة اللي بينزل لها الرسالات وبيأتيها الأنبياء, ده بيقتلوا الأنبياء. فواضح إن الموضوع خلاص أصبح في حالة مختلفة تماما, وتبدأ بحادثة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإحنا بنتدبر بقى, والوقفة التدبرية الأولى بتاعتنا في سورة الإسراء إن إحنا نتأمل المشهد ده, تأمل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقدم ليصلي إماما بالنبيين. يصلي إماما بمين؟ يصلي إماما بسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا يونس, كل الأنبياء والرسل, سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا صالح وسيدنا هود, كل موجود لكل مدعو, من علمنا ومن لم نعلم, وفيه رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك قبلك, فيه ناس ما نعرفهمش بس موجودين. كل الرسل أفضل من مشعل الخلق موجود في اللحظة دي عشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم إماما للأمة دي, هي اللي أصبحت الأمة المستخلفة, هي دي الأمة الإمامة, هي دي الأمة اللي مفروض أو هذا هو الدين الذي ينبغي أن يتبع, و لا يتبع لأجل أشخاصهم ولا لأنهم شعب الله المختار ولا لأجل حاجة, لكن عشان ده, عشان القرآن. فهتلاقي في سورة الإسراء كلام عن القرآن رائع جدا, نحاول نقف مع بعضه, لكن نبدأ على طول بعض المقدمة دي في وقفتنا المعتادة مع بعض آيات من سورة الإسراء. من أهمها قول الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الآية دي اتقالت لبني إسرائيل, لكن احنا عايزين نقف معها لأنها بمعناها العام كلنا محتاجين نفهمها. بعض الناس لما بيحسن بيتعامل على أنه أحسن إلى الله, معاذ الله, أنت بتحسن مع الله عز وجل, لكن الله غني عن العالمين. إحسانك ده إحسان لنفسك, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها, أنت عليك وزرك وإحسانك لنفسك أنت اللي ستقدم وستعلو في الجنة بإذن الله بهذا الإحسان. لكن فكرة أن أنت تتعامل مع الإحسان على أنه يعني فضل منك أو تكرم أو كده, ده من الأمور اللي بد أن احنا نتأملها ونبتعد عنها تماما. برضو في قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء, اتكلمنا عنه وقلنا أكتر من موضع في سورة هود وفي سورة يونس إزاي أن إرادة الدنيا مزمومة وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى جعل عليها عقوبة. في سورة يونس اتكلمنا عنها إن الذين لا يرجون لقاءنا, وفي سورة هود اتكلمنا عنها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها, وقلنا أن في الحالتين كان إيه أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون, وغيرها برضو في سورة هود. أيضا في سورة الإسراء بيستمر المعنى ده عشان يترسخ أكتر وأكتر أن إرادة الدنيا والرغبة فيها وإنها تكون مبلغ الأمل ومنتهى العلم ده محرم, ان وده معنى الزهد الحقيقي، مش معنى الزهد انك تلبس مقطع ولا انك تعيش في مكان وحش او انك تتعامل بشكل، لا، معنى الزهد ان الدنيا ما تبقاش فيها اراده، ارادتها مش موجوده في قلبك. ولذلك ربنا بيقول من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو محسن فاولئك كان سعيهم مشكورا. هنا بقى فرق مهم جدا، لما ربنا قال من كان يريد العاجله قالها بس اراده، بس الاراده تكفي لان يكون العقاب على اراده الدنيا، لكن الاخره لا، الاراده لا تكفي في الاخره. فكره بس ان انت تبقى عايز الاخره وما تعملش حاجه عمليا تعضد هذا الزعم وتخليه زعم حقيقي وصادق ما تنفعش. ولذلك ربنا لما قال ومن كان ومن اراد الاخره وايه وسعى لها سعيها، الأخيرة لها سعي مخصوص، لها عمل مخصوص ينبغي أن يكون موجودا في نظرك، وأن تتعامل مع إرادة الأخيرة إنها مش مجرد كلام ولكن عمل وسعي دؤوب. أيضا من المعاني المهمة جدا اللي عايزين نتكلم عنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عن القصاص وعن القتل المظلوم، فيقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. بس قال ايه بعدها؟ قال كلمه مهمه وناس كتير ما بتاخدش بالها منها، اللي هي ايه؟ فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. الوقفه هنا وطرقات على باب التدبر وقفه مع فكره المظلوم بقى مش الظالم. احنا اتكلمنا عن الظالم كتير جدا في الايات اللي فاتت وقلنا ازاي الظلم وصناعه الظلم والطغيان وخطوره ده، ولسه هنتكلم في الصور اللي جايه، لكن هنا بقى الكلام عن المظلوم، الكلام عن اولياء المظلوم. له حقه ياخده، لكن احيانا الظلم بيحول الانسان لظالم. ممكن لو ظلم يستمرئ بقى بعد كده هو ان هو كمان يظلم، ان هو يتعدى. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة اللي بتدينا خصائص الأمة المستخلفة بيقولك لا، مش معنى أنك مظلوم أنك تتعدى، مش معنى أنك ظلمت أنك تزود عن حقك، هو بتاخد حقك بس، حقك فقط. فيقول إيه؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الوقفة اللي بعد كده وقفة مع قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مش وقل لعبادي يقول الحسن أو الحسنة. قال إيه؟ أحسن. أحسن ده أسلوب إيه؟ أسلوب تفضيل. تفضيل إيه؟ أحسن من ماذا؟ مفروض أحسن من كذا أو أحسن أفضل من كذا، لكن هنا أحسن. أحسن وخلاص. يعني إيه؟ يعني حضرتك مش مطلوب منك في التعامل إنك تقول كلام حلو، مطلوب منك إنك تنتقي الأحسن والأفضل على الإطلاق دايما. ده الأصل، ده الأصل. ممكن في استثناءات، أنا عارف إن في ناس هتقولك في استثناءات وحصل كذا مرة من النبي وحصل كذا مرة من سيدنا أبو بكر، لكن ده مش الأصل يا أخوانا. الأصل اللي تضافرت عليه الأدلة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان التي هي أحسن، التي هي أحسن. لابد أن تدرك هذا المعنى جيدا وأن تنتبه له. فدي وقفة برضو مهمة، الوقفة الأخيرة أو اللي قبل الأخيرة في الصورة، خلاص قربنا ننتهي من الإسراء وهندخل على الكهف. عايزين نقول بقى نقطة مهمة جدا، الكلمة اللي ربنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا ثبات ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن، كاد أن يركن لمن؟ للمشركين. أنت متصور النبي صلى الله عليه وسلم بقيمته بثباته بإيمانه بخشوعه، ربنا بيقول له لولا أن ثبتناك، يبقى أنا وإنت موقفنا إيه؟ محتاجين ثبات ربنا، تثبيت ربنا لنا قد إيه؟ وخلي بالك قال له بقى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. انت مش هتعدي سهلة، ده الموضوع هيبقى خطير جدا. فكرة اللي يعرف الحق ويسيبه دي خطيرة، وربنا سبحانه وتعالى بيقولها للنبي عليه الصلاة والسلام عشان نتعلمها، مش عشان النبي عليه الصلاة والسلام كان هيركن أو ركن، إنما عشان نفهم إن القضية في غاية الخطورة، إنك لو سبت الحق الذي علمته وانتقلت به إلى ركون لمشركين أو لظالمين دي مسألة في منتهى الخطورة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك العين. مسألة في غاية الترهيب لابد أن نخشاها، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ركن لهم وتعامل معهم بهذا، فبيقول له إذا لاتخذوك خليلا، كان ساعتها هيرضوا عنك. في اللحظة دي هي دي اللحظة الوحيدة اللي ممكن المشركين يرضوا فيها عن المؤمنين، إذا ركنوا إليهم وإذا تعاملوا معهم. احنا هنكتفي بهذا في سورة الإسراء، وهنبدا بقى عشان برضو طبعا سوره الكهف فيها معاني مهمه وربنا اراد لنا ان احنا نقراها كل اسبوع، والنبي عليه الصلاه والسلام سن لنا هذه السنه، فمحتاجين نفهم ايه اللي مطلوب مننا. انا الحقيقه في الكهف مش عايز اتكلم كلام مطلق، الكهف بصراحه هي حاله محتاجه مننا الى تامل خاص بتامل اللي حصل لاصحاب الكهف. اصحاب الكهف لما وصلوا لكهفهم وتعاملوا مع هذا الكهف من منطلق انه مأوى، تعاملوا مع الصخور الملساء وهذا المكان الموحش المظلم، لم يكن الامر فيه مجرد حدث كده بنحكيه وخلاص، لا احنا لازم نقف وقفه ليه اصحاب الكهف، وليه تتسمى السوره باسمهم رغم ان الكهف سوره الكهف فيها اربع قصص او اربع مواقف من ضمنها الكهف، تقريبا ما جوش في اي موضع تاني في القران الا في الموضع ده. موضع سوره الكهف فيها قصة أصحاب صاحب الجنتين اللي جه ينصح صاحبه، وقصة سيدنا موسى مع الخضر. طبعا سيدنا موسى قصته جات كتير في سورة الكهف، لكن تحديدا في هذا المقام وفي هذا الموقف جاي سيدنا موسى متعلم، وهو بيتعلم من سيدنا الخضر عليه السلام، وبعد كده قصة ذي القرنين. الثلاث قصص أو الأربع قصص ما جوش أي مكان تاني في القرآن بهذا النسق إلا في سورة الكهف. فبالتالي أنا لما نقف وقفة قدام سورة الكهف، ليه اختار ربنا سبحانه وتعالى أن يسمي السورة باسم أصحاب؟ ليه مش مثلا سورة الخضر أو مثلا سورة ذي القرنين؟ ما ذي القرنين ما ذكرش في حتة تانية. أو مثلا سورة صاحب الجنتين، ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار إنها تكون أصحاب الكهف؟ وإيه الجامع بين القصص دي؟ ما هو أميز حاجة في سورة الكهف هي القصص دي. صحيح في كلام عن الدنيا وفي كلام، بس الكلام عن الدنيا ما احنا لسه بنتكلم في سورة الإسراء كان في كلام عن الدنيا والكلام عن الزهد فيها والكلام عن قيمتها الحقيقية، كل ده موجود في صور تانية، لكن المميز المختلف في سورة الكهف هي القصص دي اللي ما جاتش في أي سورة تانية في القرآن إلا في سورة الكهف. ولذلك احنا لما بنيجي نتكلم عن سورة الكهف أول حاجة بندخل فيها مفتاح السورة يعني هنفهم إيه الرابط بين القصص دي كلها، إيه الرابط بين قصة أصحاب الكهف وذو القرنين وقصة سيدنا موسى وقصة صاحب الجنتين. الرابط لما تيجي تتأمل هتلاقي كلهم عملوا حاجة ثابتة، كلهم اشتركوا في ملمح أساسي، كلهم اتحركوا. وزيك أنا اخترت إن احنا النهاردة نكون بنتحرك في الحلقة دي، لأن الحلقة دي كلها حركة. انت بتطلع مع أهل الكهف الجبل عشان تدخل معهم الكهف، وبعد كده بتروح مع صاحب الجنتين تدخل إلى الجنة وتكلم قال له صاحبه هو يحاوره فين، ودخل جنته جوه جنته هو بيروح له يكلمه ويكلم أهل المعاصي في مكانهم، وبعد كده سيدنا موسى هو بيقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب، أنا مستعد أمشي سنين حقب يعني جمع حقب سنين طويلة مستعد عشان أروح هدفي، وبعد كده ذو القرنين حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى بلغ مغرب الشمس حتى إذا بلغ بين السدين، ده بينتقل بين مشارق الأرض ومغاربها عشان إيه؟ عشان يقيم العدل في الدنيا. كل دول اشتركوا في القيمة دي إنهم اتحركوا. لما أهل الكهف عرفوا الحق ربنا سبحانه وتعالى قال أول حاجة قالوها إيه؟ إذ قاموا اتحركوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، قالوا الحقيقة. بس طبعا ده أدى إلى استضعاف لأنهم كانوا في زمن استضعاف شديد جدا، يظهر لك الزمن ده إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. شوف الكلمة بيقولوا أنتوا لو عملتوا لو قلتوا الحق ده وهم ظهروا عليكم لن تفلحوا إذا أبدا. ومع ذلك هل خلاص بقى قالوا خلاص نسكت ونقعد في بيتنا والمسألة تنتهي؟ لا، قالوا إيه؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقر. إيه وإلى هو الكهف مأوى؟ ده الكهف الموحش المظلم اللي ما فيهوش أي مرافق حياة، بس ربنا هيجعل لكم من أمركم مرفقا. هتهاجر، يبقى هنا حركة هجرة، حركة هجرة بالدين عشان يحافظ على دينه، لأن مراده إنه يحافظ على دينه. فأهل الكهف اتحركوا بدينهم وصعدوا إلى كهفهم وآووا إليه فحفظهم الله عز وجل. وهنقول إزاي دلوقتي لما نيجي نتأمل تأملات منفصلة في الآيات بتاعتها. بعد كده موقف صاحب الجنتين زي ما قلنا كل مرة بيقول إيه؟ ودخل جنته، كل مرة دخل جنته وتلاقي صاحبه بيحاوره، يعني بيحاوره فين؟ بيحاوره في مكانه، بيروح له ويكلمه ولا ييأس منه وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. بعد كده سيدنا موسى عليه السلام الحركة زي ما قلنا حركة في طلب العلم، خدت بالك ان المتغيرات بتختلف شوية؟ الاول استضعاف شديد جدا، بعد كده في علو الاهل المعاصي واحسان. خلي بالك ان المعاصي يجهر بها بهذه الطريقة لدرجة ان الراجل صاحب الجنتين يطلع يقول كده ايه، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. انه يوصل لمرحلة ان يقول كلمة زي دي، ده معناه ان اصلا ده زمن برضو ايه، زمن فتن وزمن علو الاهل الباطل، بس مش لدرجة الاستضعاف بتاعت اهل الكهف. بعد كده الوضع احسن شوية والرخاء اكتر شوية، بعد طبعا هلاك فرعون يقدر سيدنا موسى انه يرحل لطلب العلم، وحركة عالمية لطلب العلم لغاية ما يبلغ مجمع البحرين. فين؟ قالوا عند مجمع التقاء المحيط الاطلنطي ببحر المتوسط اللي هو عند المغرب، في منطقة في المغرب كده. لما نيجي نشوف حاجة زي دي، دي حركة لطلب العلم. بعد كده الوضع احسن واحسن، وفي تمكين، ان مكنا له في الارض ذو القرنين واتيناه من كل شيء سببا. يقعد بقى في القصر ويرتاح ويركن الى النعيم؟ لا، يروح مطلع الشمس ومغرب الشمس وبين السدين، عشان حاجة واحدة بس، عشان كل ما يروح مكان من دول يقولوا له ايه، ده في ناس هنا ظلمة، ده في ناس هنا عملوا، احنا محتاجينك في كذا، محتاجينك تساعدنا في كذا. عارفين هم ليه قالوا كل ما يروح ذو القرنين في مكان يقولوا له يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، بيقولوا له كده ليه؟ هو ايه المناسبة؟ المناسبة ان هم عارفين ده ملك عادل يسعى لنشر العدل والحق بين الناس. ولذلك لما نقرا نتدبر في المعنى ده نطلع بالقيمة دي، قيمة الحركة لدين الله سبحانه وتعالى. بعد كده عايزين بقى نمسك يعني بعض الأشياء في كل سورة أو في سورة الكهف، في بعض الآيات بقى نقف معها وقفات شوية مع كل، يعني مثلا معنى حفظ الله عز وجل العبادة. لما تشوف اللي حصل لأهل الكهف وتقف أمام ما حدث لهم داخل الكهف مذهول، الكهف المظلم المحش ده بقى مليان مرافق للحياة، بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة من، بقت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلدهم ذات الشمال، بقت التقليب ده نفسه عشان ما يحصل لهمش القرح اللي معروفة لما الإنسان يفضل عينهم مفتوحة ربنا سبحانه وتعالى عشان لا يذهب نور أبصارهم، والكلب باسط ذراعيه بالوصيد عشان حماية ليهم. كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عباده. معنى الحفظ، المعنى اللي اتكرر برضو في نفس السورة في سورة الكهف لما تيجي تشوفه في قصة أصحاب السفينة اللي سيدنا موسى عليه السلام ركبها هو والخضر، ولقينا الخضر بيخرق هذه السفينة. ليه بيخرقها؟ قالك إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. ربنا يحفظ لهم مالهم عشان إيه؟ عشان كانوا قوم صالحين. كذلك لما تشوف في قصة الجدار اللي سيدنا موسى بناه مع الخضر، طب انت ليه بتبنيه؟ لان كان فيه كنز تحته، وكان ابوهما صالحا، غلامين يتيمين لهم الجدار ده وتحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فربنا يحفظ. فكين لما كنا بنتكلم في سورة النساء وبنقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اهو ربنا يبعت نبي سيدنا موسى رسول من أولي العزم من الرسل، ويبعت الخضر اللي على قول من أقوال النبي أيضا، ومعهم فتى موسى اللي هو يوشع ابن نون اللي هو نبي برضه، ثلاث أنبياء تقريبا يروحوا عشان يبنوا جدار لمجرد أن الأب كان صالح. ده كله حفظ من مين؟ من الله عز وجل بصلاح الأب. كل ده موجود في سورة الكهف، ومحتاجين ان احنا نتأمل، محتاجين نتأمل تواضع سيدنا موسى عليه السلام للعلم. احنا يا جماعة في ناس كتير قوي بتتعالى عن العلم وبتتعالى عن الفهم وبتتعالى عن التعلم. سيدنا موسى عليه السلام عرف ان الخضر عنده علم مش موجود عنده، قال له ايه؟ قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، ويقول له ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فين ده؟ احنا فين من ده؟ احنا فين من نقطة التواضع للعلم والتواضع للعلماء والسعي للتعلم والرغبة الشديدة في العلم عن الله سبحانه وتعالى والتقرب الى الله؟ محتاجين برضه نتدبرها في المعنى ده. محتاجين كمان نتدبر قيمة الإيجابية الشديدة اللي كان صاحب الجنتين لما يسمع هذه الكلمات من صاحبه الكافر الذي كفر بالله عز وجل، انه ما يسكتش وانه ما يتعاملش مع الامر، انه ملوش دعوة، لا يقعد يكلمه، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ناس كتير النهاردة بتقولك يا عم انا مالي، وانت اصلا تكلم الناس ليه؟ واللي يقول واللي يعيد يعيد واللي يغلط يغلط، ازاي؟ فين الإيجابية؟ فين معنى الحركة لدين الله بإيجابية؟ فين الرغبة في التغيير؟ فين الإحساس بالمسؤولية عن هذا الدين؟ يعني الحاجات في سورة الكهف كثيرة جدا يتسع المقام. طبعا ذو القرنين الكلام اللي فيه برضو لازم نتكلم عنه ونقول شوف ذو القرنين لما حتى يعمل السد ما يقول لهمش خلاص خليك انت على جنب بقى وانا ايه؟ لا، في تواضع برضو مع كل التمكين اللي عنده ده، يقول لهم ايه؟ ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. تعينوني ليه؟ عشان يتعلموا. لا تعطيني سمكا وعلمني كيف أصطاد، المقولة المشهورة. يعلمهم يصنعوا السبيكة المعدنية اللي لحد دلوقتي يقف العلم يعني مبهورا أمامها. أتوني زبر الحديد، قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصنفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرة، قطر اللي هو، ويبدأ النحاس والحديد المذاب، وكل ده كله عشان إيه؟ عشان يعملوا هذا السد العظيم الذي يحجز يأجوج ومأجوج. معاني جميلة جدا محتاجين نتأملها في سورة الكهف. لكن طبعا كالعادة وقتنا خلص. قبل ما نقول كل اللي احنا عايزينه، يعني القيمة الأهم اللي عايزين نخرج بها من سورة الكهف، قيمة الحركة لدين الله سبحانه وتعالى في أي ظرف وفي أي مكان وفي أي مجال وفي أي مؤثرات وفي أي متغيرات. في حركة مطلوبة منك، حتى لو مستضعف، حتى لو عندك مشكلة، برضه في حركة قيام وقول الحق. فإن لم يستطع أكتر من هذا، في هجرة لدين الله سبحانه وتعالى وهجرة بالدين لحماية وحفظ الدين، في حركة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، في حركة علم وتعليم ورغبة في المعرفة. وحتى العلم ده كان علم عملي، كل شوية بتلاقي كلمة فانطلق. سورة الكهف كلها حركة، عايزين نتعلم إن ديننا ده دين عمل، ديننا. ولذلك آخر السورة ربنا بيقول إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التدبر وأن يرزقنا الفهم، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.